بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين 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 إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله we have with us here our Sheikh Dr. محمد موسى النصر أبو أنس حفظه الله. Sheikh أبو أنس has visited us many times. Sheikh Abu Anas visited us many times here in Rojo, and he visited the Jami Mosque a few times also. He, Habibullah, he studied, he memorized the Quran and studied in the faculty of Quran in the Islamic University of Medina and graduated from there. Then he furthered his studies, he earned his master's and then PhD in Ulum Quran and the Qira'at. So, Habibullah, he also was a student for the Sheikh Muhammad Nasruddin Albani, rahimahullah ta'ala, the muhaddith of our time. He spent with him close or more than 25 years. So he's with us here, he's going to give us a lecture, inshallah. He will be explaining a hadith, or one hadith of the hadith of the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, hadith Mada'an al-Mabba'ashim. The four things that will bring the curse, or the four abominable things, inshallah ta'ala. The Sheikh Imam, or brother, the Sheikh Waleed Abdul Hakim, inshallah, will translate for the Sheikh Abu Anas, jazakumullah khairan jami'an, wa iyyakum.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. حديثي إليكم أيها الأحبة حول حديث اشتمل خطيرة. أعذر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أمور خطيرة. الأمر الأول الاعتداء على حق الله بإثبات توحيد الألوهية له جل جلاله، والثاني الاعتداء على حقوق الوالدين بالإساءة إليهما وعدم برهما، والثالث بالاعتداء على الحق الخاص بسلبه ونهبه، والرابع الاعتداء على الحق العام بإيواء المحدثين والمجرمين والمغيرين والمبدلين. وإليكم الحديث الذي اشتمل على هذه المناهي، وهو ما يسمى عند العلماء بحديث الملاعن الأربعة، يعني الذين الأربعة الذين لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم اقترفوا واجترحوا ما يوجب اللعن، ما يوجب اللعن وهو الطرد من رحمة الله عياذا بالله. ارتكبوا ذنوبا كبارا، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة كما أخبر الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ورؤوف الرحيم. ومن رحمته بأمته أن حذرها من كل شر، ومن رحمته بأمته أن دلها على كل خير، فهو الناصح الأمين المشفق على هذه الأمة، يرجو سلامته ويخشى عنك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه له، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلمه له. وهو في هذا الحديث يحذر الأمة من أربعة شرور وأربعة مخاطر تؤدي إلى لعن من تلبس بها. وطبعا الإنسان إذا لعن والعياذ بالله فقد حق عليه العذاب، طرد من رحمة الله، ابتعد من عناية الله، وبالتالي فهو في خطر عظيم في الدنيا والآخرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ today's topic is about a hadith, and this hadith talks about the four people that will, the four types of people that will get a la'na or will be expelled from Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. And the Shaykh mentioned that the first group is people who have transgressed and the right of Allah subhanahu wa ta'ala, which is tawheed, or to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone without any shirk. And the second group is people who have people who transgress the rights of parents. They stepped up, they treated their parents in a bad way, in a terrible way. And the Shaykh has yet to mention the hadith later, but he's talking about the four groups at the beginning. And the third group is of people who have violated the rights of other people, the special rights, you know, there is a special rights for a certain person. And then the fourth is about the rights of the Ummah in general, or a group of people. So a special rights and general rights, which involves the whole community. And this hadith was labeled by the scholars as hadith al-mana'ah, or the hadith al-mana'ah al-arba, or the hadith of the four people who were expelled from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And as we know, he's mentioning that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, why did the Prophet mention this hadith? From the mercy that he has for the Ummah. That Allah subhanahu wa ta'ala said that a Prophet among you, from the human beings, came to you, and this Prophet cares about, alayhi salatu wasalam, cares about telling you or warning you from the things that could harm you in this life or in the afterlife, and he is merciful with the believers. The Prophet is merciful with the believers. And whatever the Prophet tells us is because he loves this Ummah, and the Prophet is afraid that this Ummah will go to hellfire, or someone will go to hellfire. So he warns you of these four things, the Prophet. And they are not any things, they're not normal sins, they are major sins, as we said, they constantly expel from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And also, he mentioned the hadith of the Prophet that he said that Allah subhanahu wa ta'ala has never sent any prophet except that it was the right for the people that he tells them what is the good things that they do to earn the reward of Allah subhanahu wa ta'ala, and for that prophet to warn them of the bad things that might happen to them if they do not follow the path of Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل، فهو من حيث الإسناد حديثه صحيح لا مطعن فيه ولا اختلاف عند العلماء عليه. رجل الإمام أحمد ومسلم في صحيحه حديث علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب من هو؟ إنه فتى الإسلام أول من أسلم من الفتيان، إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه زوج ابنته فاطمة سيدة نساء الجنة، إنه أبو الحسنين الحسن والحسين، إنه رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، إنه الذي غلت فيه أقوام هلكت فيه طائفتان، هلكت فيه طائفتين، الطائفة الأولى من غلوا في حبه، والطائفة الثانية من غلوا في بغضه. يقول الحديث، يقول علي بن أبي طالب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا هو الملعون الأول. ولعن الله من لعن أبويه. ملعون الثاني. ولعن الله من آوى محدثا، بل لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هي الحدود التي تفصل بينك بين أرضك وأرض جارك، ليقدمها أو يؤخرها ليقتطع أرض غيره. ولعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو المغير والمبدل في دين الله، تأتي بمعنى المبتدع في دين الله، بدعة سواء كانت بدعة عقلية أو بدعة منهجية، وتأتي بمعنى العاصي الذي يجاهر بالمعاصي،
يختلف المعاصي والذنوب جهارا نهارا، فيجب من يؤويه وينصره ويحميه. فهذا حديث عظيم، حديث خطير. أولا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن اللعن لا يرد في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند اقتراف كبائر الذنوب، يعني لا يستحق اللعن إلا من اقترف ذنبا عظيما، لا يستحق اللعن من اقترف أمرا مكروها أو أمرا خلاف الأولى أو صغيرة من صغائر الذنوب. لا يقع اللعن إلا على من اقترف ذنبا خطيرا عظيما. فالذبح لغير الله ذنب عظيم خطير، لأنه شرك بالله. وعقوق الوالدين ذنب عظيم، لأن حق الوالدين متأكد في شرع الله وفي شرائع الأنبياء، ولأن حق الوالدين عظيم على الولد على الأولاد. والاعتداء على أموال الناس وأخذها بالباطل وسلبها ونهبها من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وأمره خطير وعاقبته وخيمة. والتستر على المجرمين والمغيرين والمحدثين والعاكفين بأمن الأمة وأمن المسلمين والمفسدين في الأرض جريمة اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع بأسره، فهو جريمة وبالتالي ذنب خطير. وسنشرح بعد الترجمة ما معنى الذبح لغير الله وحقوق الوالدين، وما معنى حقوق الوالدين، وما معنى لعن الله من غير منار الأرض، وما معنى لعن الله من آوى محدثا، والأحاديث والنصوص الواردة في ذنب ذلك.
The Sheikh Jazakallah Khair is talking right now. We just started to say the hadith. And the hadith, this hadith that the Sheikh is talking about and the topic is about today, was narrated by Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. And it was narrated in Sahih Muslim, as well as the Musnad of Imam Ahmad, rahimahullah alayhima. And this hadith the Sheikh is mentioning is authentic. All the scholars agree. All the scholars agree that this hadith is authentic. There is no doubt about this, that it was mentioned in Sahih Muslim. And Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, of course everyone knows him. He is the person that, he was the boy that accepted Islam, and he was the first young child to accept Islam. And he is the cousin of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And he married the daughter of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he is the father of Al-Hasan wa Hussein radiallahu anhuma, and he is the fourth among the khulafa, the leaders of the ummah, and one of the 10 that were promised paradise. So subhanAllah, we're not talking about a normal companion here. And this hadith, and the Sheikh mentioned that Ali ibn Abi Talib, there were two extreme groups regarding their belief about Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. The first one loved him so much that they have elevated him above what we should do towards a human being. They made him as divine or like the Prophet sallallahu alayhi wa sallam equal. And the second group hated him so much. So these are two extreme groups that went from their belief about Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, and we are Sunnah and Jama'ah are in the middle. Now the hadith mentions the first group that Allah subhanahu wa ta'ala gave la'an, or as we said, to the expel from Allah's mercy is لعن الله مذبح لغير الله, that may Allah give لعن to that who has slaughtered anything for anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. And the second is may Allah curse the person who has cursed his parents, give لعن to his parents. And the Shaykh will explain each concept in this program inshaAllah. And the third type of person, the third type of people is the people who have transgressed the rights of their neighbors, either the rights of their land. They have extended, you own a piece of land and you extend your rights towards that land to take the land of your neighbor. This is the third group. And the fourth group is whoever protects a muhdith. What is a muhdith? A muhdith is someone who either has changed in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, someone who is always giving da'wah to his innovation. He's extending his innovation to people, or his fasad, his corruption to other people. This hadith is not talking about this person, but even the person who protects that person in any way, protects him or supports him, you know, pays them, takes care of them financially. And either the ibtida, the innovation happens either in the ideology or in the aqidah, the belief system of the Muslims. Or another explanation for the word muhdith is someone who does sins publicly, or talk about Islam in that way publicly. This hadith talking, whoever protects that person will get this la'an or curse from Allah subhanahu wa ta'ala. Now the Shaykh mentioned that the word la'an or being expelled from Allah's mercy does not come in the Quran and the Sunnah except with a very major sin. It's not a sin that is minor or a sin, you know, if you do something, you know, that there's a disagreement about the thing that's called. No, this does not enter in la'an. And as the Shaykh explained, that the first one, which is slaughtering for anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala, this is because it is shirk, associated with talking with Allah, which is the most needless sin, the only sin that cannot be forgiven. And the second is about mistreating the parents, and especially the parents, not anyone else, as you mentioned, the neighbors, anyone, because the parents, their rights have been established clearly in the Quran. There is no dispute about this among anyone. So especially treating parents badly. And the third is, as I said, it's to try to extend your power to other people's property or money, or taking from the rights of people, which is again a major sin. Because why? Because it's an oppression, bullying. And oppression is darkness on judgment day. And the fourth is, as I said, to protect anyone that does corruption, or protect a thief, or protect criminals. Whoever protects them is like them, or worse. They're cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh says that after the translation, inshaAllah, we will talk about each group in detail. And we will also mention about each group and what was mentioned about them in the Quran and in the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
والحديث يرتب هذه الجناية حسب عظمها وخطرها، فيبدأ بالملعون الأول الذي ارتكب الشرك بالله، اقترف ذنبا خطيرا وهو الإشراك بالله، شرك العبادة. ذلك أن الله عز وجل أمر بعبادته وحده لا شريك له، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون الله ويفردوه بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، الاستغاثة عبادة، والاستعانة عبادة، والإعانة الجهاد عبادة، الاستعانة عبادة، والصلاة عبادة، الصوم عبادة، والزكاة عبادة، عبادات كثيرة. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، يحبط العمل، لا ينفع معه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله معه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل الله من صاحبه طاعة ولا قربة، لأن الشرك محبط للعمل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لماذا كان الذبح لغير الله شرك؟ لأن الذبح عبادة. فصرفها هذا الذابح لغير الله، صرفها لغير الله، وبالتالي وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله، وبهذا استحق اللعن، أي الطرد من رحمة الله، لأنه عبد غير الله. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي، مع أن صلاتي لله فذبحي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما تصلي لله تذبح لله، فإذا صليت لله وذبحت لغير الله لم تصلي لله، لأنك أحبطت صلاتك بالشرك، حيث أنك تقربت إلى غير الله بالذبح. ويقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فعطف النحر وهو الذبح على الصلاة، وهذا جاء في عيد الأضحى، يعني أضحى بعد صلاة عيد الأضحى تضحي لله. والله عز وجل غني عن هذه الجنائن التي تذبح له، ولكننا ننال بذلك تقوى الله، ونتقرب بذلك إلى الله، ونتعبد بذلك ربنا. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منه. فحينما نحن نذبح هذه الأضحية، وحينما نذبح الهدي في الحج، نتقرب إلى الله، ونفعل ما أمرنا الله عز وجل به، فنحن نعبد الله بذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الحج العج والثدي. أفضل الحج العج، العج هو رفع الصوت بالتنبيه بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو العجز. وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية بكلمة التوحيد حتى تبح أناجيلهم. والثلج هو إفراط دم الهدي، إفراط دم الهدي تقربا إلى الله في الحج. أفضل الحج العجز والثلج. فإذا كان السجد هو الذبح من أفضل الأعمال، ومن أفضل القربات، ومن أفضل العبادات، ومن أفضل الطاعات، وهو من العبادة، من عبادة الله، ومن توحيد الألوهية، توحيد العبودية لله، إذا صرفناه لغير الله فقد وقعنا في الشرك الأكبر. إذا ذبحنا لعظيم، إذا ذبحنا لجن، إذا ذبحنا لكائن من كان، كما يفعل بعض أهل يعني الجاهلية قديما كانوا يذبحون أمام عند أقدام العظماء وكان إذا مات الرجل يعني نحروا جزورا على قبره، وكما يفعل المشعوذون الذين يتبعون الكهنة والسحرة يطلبون منهم أن يذبحوا ذبائح للجن لكي يطلعوا عن أنفسهم الأذى والضرر والعين ويطلعوا عن أنفسهم يعني المخاطر وغير ذلك، وكما يفعل بعض الناس في بلادنا الجهل في بلاد المسلمين إذا بنى بيتا ذبح ذبيحة ملطخة جدار البيت حتى يدفع عن بيته الحسد والعين، أو اشترى سيارة يذبح على مقدمها مقدمتها الذبيحة ويلطخها ببناء الذبيحة يشعر أنها تدفع عنه الحوادث وتدفع عنه الأقدار المؤلمة، وكل هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. إذا هذا الملعون الأول افترى جريمة افترت كبيرة خطيرة وهي أنه أشرك بالله شرك العبادة، لأن الذبح عبادة، وأنواع التوحيد كما لا يخفاكم ثلاثة التي جاءت بها الرسل ونهت عن ضدها من الشرك: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعال الله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور، وتوحيد الألوهية أو العبودية وهو توحيد الله بأفعال العباد، وقد مثلنا لذلك بالاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والذبح والنذر والطواف بالبيت بالكعبة، ومن طاف بغير البيت فقد أشرك والعياذ بالله، والصلاة والصوم والعبادات كثيرة وكثيرة جدا. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال ونفي ما نفاه الله عن نفسه من صفات النقص والعجز التي هي من شأن البشر، الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن خالف هذا التوحيد بأن وقع في شرك الربوبية أو شرك الألوهية أو شرك الصفات ليس بموحد وليس بمؤمن وليس في يعني محل النجاة، بل هو والعياذ بالله مفروض من رحمة الله خاسر الخسران المبين.
The Shaykh Zawawati mentioned that this hadith not just mentions the four groups that Allah subhanahu wa ta'ala would extol from His mercy, but it also mentions them in order, in the order of how dangerous they are, from the most dangerous to the next one, to the next one in level. And the first one he talked about right now, it was the most dangerous of all the things that make you expel from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, it is shirk, or associating a partner with Allah subhanahu wa ta'ala. And specifically this hadith mentions to slaughter for anyone other than Allah, which is one of the texts of the shirk. And Allah subhanahu wa ta'ala, the reason that He created jinn and mankind is, as He mentioned in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, and I have only created jinn and mankind to worship me. And worship me, as the Shaykh mentioned in this verse, means to only worship me, to tawheed for me, as I ordered them in the Quran and the Sunnah. And al-ibadah, or the act of worship, what is the definition of ibadah? It is a name that includes under it everything that Allah subhanahu wa ta'ala loves or is pleased with, from the sayings or the actions, whatever is done outwardly or inwardly, in the heart as well. Whatever is done, this is all everything under this is under the acts of worship or ibadah. And also from among this ibadah is al-isti'adah, to seek refugee from Allah subhanahu wa ta'ala, and dua to pray to Allah subhanahu wa ta'ala, either dua or salat to establish the prayer, and fasting and doing hajj and also slaughtering, all these have to be only for Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, from all the ibadahs of act of worship, anything that we give to anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala is considered a major act of shirk or associating a partner with Allah. And if you do one of these things, it's very, why is it very dangerous? If you do any of these things, nothing will be accepted from you completely. If you associate a partner with Allah in any way that is mentioned. While Allah subhanahu wa ta'ala, what is the proof of this? Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that we have seen to what people have done, their actions or their deeds, and we have made them just like dust. Why? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمِلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. This is what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, and also in another place in the Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive associating the partner with him, but forgives anything less than that for whoever he wants or wills, Allah subhanahu wa ta'ala. And then he mentioned why slaughtering specifically, as we said, because it's an act of worship, and Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that say that my prayers and my nusuk, okay, acts of worship, or in this case, it means my slaughtering. And then my whole life and my death is for Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh is saying, even if you pray to Allah subhanahu wa ta'ala, if you slaughter to someone other than Allah subhanahu wa ta'ala, then this, you are associating a partner with Allah subhanahu wa ta'ala, and you deserve to be kicked out of His mercy, or not. And Allah subhanahu wa ta'ala, we have to remember that when we do that, that Allah subhanahu wa ta'ala, this is an act of worship. We're the ones who benefit from it. And Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that Allah will not get from any of its needs or from its blood. But He will get what? A taqwa, or your fear of Allah subhanahu wa ta'ala when you're doing this. So Allah subhanahu wa ta'ala, in this verse, does not benefit from this. The benefit is for you. But we do this as an act, complete act of worship for Allah subhanahu wa ta'ala. And when we do it in Hajj, it is also the same thing. And we mentioned that the Prophet ﷺ said that the best Hajj, what is the best part of Hajj? Is Al-Ajj wa Al-Fajj. What is Al-Ajj and what is Al-Fajj? Al-Ajj is when you raise your voice to do talbiyah. You know that you tell Allah subhanahu wa ta'ala that I'm here. Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk. And the Shaykh mentioned that the believers would say this so loudly until their throat cannot handle it anymore. That's how loud they say it. And then the fajr is when you slaughter at the Hajj for Allah subhanahu wa ta'ala. And then the Shaykh mentioned that some other groups, why is this point very important? Some other people, they slaughter for great people, or what they think is great people. And they used to stand in Jahiliyyah. They would go in front of an important person, and then they would slaughter for that person. Or some people would also do it for a jinn. And as we mentioned that also some people go and do it on the graves of people who died. And this is all considered shirk. We have to do it for Allah subhanahu wa ta'ala only. The magicians are the ones who slaughter for the jinn, because they want, they're seeking their help. And then we also have some Muslims, in some Muslim countries, people who have ignorance, who didn't learn the knowledge, what do? When they buy a new house, they slaughter something, and then they take the blood of this thing and they spread it in the house, on the walls and on the floor. Some Muslims actually do that and out of ignorance, and some others also, even when they buy a car, they slaughter in front of the car and they spill the blood on the car to make the car bloody, subhanAllah. So this is something that is actually practiced right now, not just in Jahiliyyah, and that's why we need to educate people. Now, the Shaykh mentioned that, as you know, the three types of monotheism or tawheed, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, if you do any shirk in any one of them, then that takes you, as we said, this is the major sin that Allah subhanahu wa ta'ala spoke about. The first one he mentioned was the Tawheed al-Rububiyyah, the monotheism of worshiping Allah with his acts, with Allah's acts, just like giving the exodus, or reviving people, creating people, or putting people to death. All these types that, all the things that Allah subhanahu wa ta'ala do to his creation. We have to attribute that only to Allah subhanahu wa ta'ala. And the second is Tawheed al-Rububiyyah, the monotheism of us worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. And in that case, we have to give all acts of worship only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. The, as we said, the salah, the songs, the du'a, you know, praying, and also doing nadr, okay, to do a promise or an oath to Allah subhanahu wa ta'ala to do something, all these acts of worship. And then the third type of tawheed or monotheism is the tawheed of the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to believe in every name and attribute that came either in the Quran or in the authentic Sunnah or in the Hadith of Prophet ﷺ as is. Like, we take these attributes and names and believe in them. We do not distort them. We do not, you know, nullify them or anything. We have to believe in them as they were described in the Quran and in the Sunnah.
Okay. لعن من ذبح لغير الله لأنه اعتدى على حق الله ولم يفرد الله بالعبادة وصرف عبادة لله صرف لغير الله. الملعون الثاني في الحديث ولعن الله من لعن والديه. كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يعظمون أباءهم حتى أنهم كانوا من شدة تعظيمهم لآبائهم كانوا يحلفون بآبائهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا يعرف بين العرب احتقار الكبير والإساءة إلى الوالدين. ولهذا لما سأل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه تعجب الصحابة فقالوا أويلعن الرجل أبويه يا رسول الله؟ هل ممكن أن الإبن يلعن أبويه؟ فبين عليه الصلاة والسلام كيف يكون اللعن. فقال يلعن الرجل أبا رجل ويلعن أباه ويلعن أمه ويلعن أمه. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا اللعن لعن غير مباشر وأن هذا الإبن يتسبب بلعن أبويه حينما يلعن أبوي الآخرين فيلعنون أبويه حينما يلعنون الآخرين يلعنون أمه. فإذا هو صار كاللاعن لأبويه مباشرة لأن المتسبب في الأذى كالفاعل المباشر له. المتسبب بالشر كالفاعل والمباشر له. المتسبب بالشتيمة لأبويه كان كالشاتم لهما مباشرة. ومن هنا حق الوالدين عظيم في الإسلام. الله عز وجل عطف حق الوالدين على حقه وعبادته فقال جل من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما أذن الشرع بأن يقول الابن لأبيه أف وهي كلمة تضجر. ولو كان هناك كلمة دون ذلك لنهى عن القرآن. مجرد أن تقول لأبيك أف هذا من العقوق. فكيف والعياذ بالله إذا شتمت أباك أو أمك أو تسببت بسب والديك؟ كيف إذا آذيت والديك إذا مدنيا كما يفعل بعض الأبناء العاقين حيث أنهم يقدمون على ضرب أبيهم أو أمهم، كيف إذا وصل الحال والأمر إلى قتل الأب أن يقدم الابن على قتل أبيه والعياذ بالله؟ إذا من أكبر الكبائر الاعتداء على حقوق الأبوين وعدم برهما والإساءة إليهما. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يعجل العقوبة لشخصين أو عند أمرين. الأمر الأول البغي والعقوبة، البغي هو الظلم، يعجل الله العقوبة للظالم الذي يظلم الآخرين حتى لو كانوا كفار لا يجوز زكاة ظلمهم. والأمر الثاني العقوب، يعجل الله العقوبة للابن العاق في الدنيا، يرى مغبة وثمر الغرة والعقوبة العاجلة من الله إذا عق أبويه أو أحدهما. ولهذا حق الوالدين عظيم بعد حق الله، لأنهما باشرا النعمة على هذا الابن، باشر تربية هذا الابن، حملته أمه في بطنها 9 أشهر، وكان يأكل من لحم دمها وينحت من عظمها، وتحملت في من أجله الوحام ومشقات الحمل، وتحملت من أجله عند ولادته الأمرين وآلام المخاض، وربما لم يخرج إلا بعملية جراحية، وقد تموت الأم بسبب الولادة. ولهذا إذا ماتت في الولادة فإن الشهداء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يقتلها ولدها فإنها شهيدة، أو الشهداء ذكر، الشهداء ذكر منهم والمرأة تموت بجمع، يعني يجتمع الغلام الطفل في بطنها فلا يخرج فيقتلها فهي من الشهداء. إذا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل هل عندكم؟ قال نعم. قال انزل قدمها فثم الجنة. منع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة أن يخرجوا للجهاد لأن لهم أبوين شيخين كبيرين وهما بحاجة إلى الرعاية والعناية. ولهذا يعني دائما الابن سلامته وسعادته في بقائه قريبا من والديه، فهما كالظلة. وما دام أن الوالد يرضى على ابنه فإنه في محل عناية الله وتوفيق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ومهما قدم الابن لابويه فلن يؤدي شكرهما، لن يؤدي شكرهما الا ان يجدهما مملوكين فيعتقهما كما جاء في الحديث، الا ان يجدهما مملوكين فيعتقهما من الرفق. وفي عهد عمر جاء رجل قال يا رسول الله يعني لا امر مني حملت امي على ظهري لاقضيها للحج، اديت على ظهري فهل اديت حقا؟ قال ولد طلقه واحده، طلقه واحده من المخاض. اذا حقوق الوالدين علينا عظيمه، فمجرد الاساءه للوالدين وعقوق الوالدين هذا من كبائر الذنوب يستحق الابن اللعن، وهو الطرد من رحمه الله. إذا أردت أن تكتم لك السعادة والتوفيق في هذه الحياة والنجاة في الآخرة، لأن الأبوين بر الأبوين أوصل أبواب الجنة، فعليك ببر والديك.
The Shaykh Jazakallah Khair is talking about the second type of the people who are cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. And the second type is, as mentioned in the hadith, that Allah subhanahu wa ta'ala will curse or will make out of his mercy whoever curses his parents. And the Shaykh mentioned that in the Jahiliyyah time before Islam, people used to put their parents in very high status. And they looked to them, towards them with so much respect, to the point that they even swear by the name of their parents. Like when you say wallahi, they use the names of their parents to say, and his parents, to do the promise. And the Arabs at that time, as you mentioned, did not know the concept of someone talking badly about their parents. It was an unknown concept at that time. So when the companions, radiallahu anhu, may Allah be pleased with them, when they heard the Prophet say this, in another hadith, they said, is it possible, Ya Rasulullah, is it possible that someone curses his own parents? They can't imagine it. And then the Prophet said, explain this hadith, how, in another hadith, what is it? That the person curses the parents of another person, so that other person curses your parents. And then you curse their mother, so they curse your mother. So this is how you do something bad to them, so they curse your parents. So even though you did not curse your own parents directly, but the fact that you did it this way, it's as if you cursed your own parents. And he said that in general, whoever, as a rule from this, whoever was directly responsible for a sin, even if you didn't do it yourself, but you're responsible for it indirectly, you're still holding that sin, as long as you were a reason for that sin to happen. So it's something that we have to pay attention for. And he mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala, to see how important they are, that Allah mentioned in the Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala decreed that you do not worship anyone except for Him. And in the same verse said, and to take care to be nice with your parents. And when they reach an older age, you would not say to them even. And the Shaykh mentioned that the word oath by itself, if there was anything less than that, the Quran would have mentioned it. But this is the, even the minimum, even the small word you can say to your parents. So imagine, the Shaykh mentioned, imagine if someone is actually saying bad words to them, or beating them, or even killing them, murdering them, to get the inheritance or anything. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, so always keep the way of mercy, always keep your mercy and be nice to your parents. And that this second type of sin, it is one of the most dangerous sins. In fact, there's a hadith by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioning that there's two types of sins that if someone does them, the punishment comes to you close, very close. You know, as other sins, Allah gives you a chance to repent or to get back. Of these two types of sins, you get the punishment very quickly. One of these two parts, the Prophet ﷺ said that Allah subhanahu wa ta'ala makes the punishment quick for two types of sins. The first type is those who have oppressed others, this woman, oppressed others for taking the right of others. And the second is whoever treated their parents in a bad way. These two types, Allah subhanahu wa ta'ala punishes this person very soon. And why is this? Why did Allah subhanahu wa ta'ala make the punishment for this year? Because as you know, the parents have, they have looked at their child, they have looked on them directly, even from the time when they were still inside of their mother. And this child was, as the Shaykh described, was eating and drinking from the blood of the mother directly. And either when they're drinking their milk, this actually was blood, or when they were inside of them, in the womb. And also that she has suffered from all the pain of carrying you inside of her for 9 months, and then the pain of delivering you, and she must die while you're here. You see, it's a severe pain. And that even, that if she dies, imagine because of how severe this pain is, if she died, she would be considered to be a shaheed or martyr. She died while giving birth, the mother. And he said, the mention of the hadith of the Prophet ﷺ that if a woman, her child kills her, then she is considered a shaheed or a martyr. How would a child kill her? as it is in the time of delivery, as explained, or a mother who is going to be there, the mother who dies from the child inside of her. And also, he mentioned that a companion that came to ask the Prophet sallallahu alaihi wasallam about going out to the battle. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked this person, SubhanAllah, this is a time when the Muslim made this person Muslim. But what did he ask her? Do you have a mother? And the person said, yes. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him, listen to this word carefully. Stay next to her feet. Stay next to her feet. Because there you will find paradise. Ask the feet of her mother. So he didn't give that person permission to go in the battle outside. And the Shaykh mentioned also that the happiness of any person, even if you grow up, the happiness is being close to your parents. They're always a sign of comfort, you know, or feeling safe for a person. And that Allah subhanahu wa ta'ala in the hadith, the Prophet said that the pleasing of Allah subhanahu wa ta'ala is in the pleasing of the parents. So if the parents are pleased, then Allah subhanahu wa ta'ala is pleased. This is one of the tests that you see how Allah is pleased with you. And the same hadith that the anger of Allah subhanahu wa ta'ala is in the anger of the parents too. And that no matter what you do, you will never be able to control their life, except you mentioned the hadith that except if you find them as slaves and you free them. That's the only way to be as good to your parents as they were to you. And also another person came to the Prophet and he said, I did Hajj, I carried my mother to Hajj. Did I fulfill her right? And then the Prophet said, do not even Umar. And then Umar said, not even one Qalqa, not even one of the things of going out of the mother at the time of the birth. And the Shaykh mentioned at the end, if you want to have complete habits, you should keep the habits of your parents. And that is most part of the third and fourth point. These are one.
والوقت جاهلنا ولهذا سنختصر لعن الله من آوى محدثا من آوى محدثا جبقت في الكسر وفي الفتح من آوى محدثا أي صاحب الحدث الذي يفعل الحدث كالذي جاهل المعاصي أو الذي يدعو إلى المذاهب الهدامة والعقائد الفاسدة والاتجاهات الجبرية الخطيرة التي يدعو مثلا إلى التفجير والتفجير والتدمير وقتل الأبرياء هذا هو المحدث أما المحدث فهو الذي يعني يتبنى هذا الحدث يتبنى بمعنى أنه يساعد ويعين على هذا الحدث كأن يؤجر بيته لمن يقترب فيه الفواحش أو يؤجر بيته لمن يتخذ منطلقا لدعوة باطلة فاسدة أو من يؤجر بيته للمجرمين والقتلة الذين يزعزعون أمن ديار المسلمين وديار المستأمنين وغير ذلك فهذا هو المحدث لعن الله من آوى محدثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من عير إلى ثور وهما جبلان في المدينة جبل عير وجبل ثور المدينة هكذا بين جبلين كفكي كماشة يقول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لماذا لعن هذا؟ لعن الله من آوى محدثا لأنه أعان على الإثم والعدوان وأعان المجرم على جريمته سواء كان جاهل المعاصي والذنوب فيعينه ويساعد على ذلك أو كان ينقل ويبث أفكار وعقائد فاسدة تدمر
تدمر عقيدة المسلمين وتدمر حياة المسلمين، كأن يدعو للأفكار العلمانية والإلحادية والأفكار التكفيرية، كأن يدعو إلى المذاهب الفاسدة من الفرق الهالكة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ أي الفرقة الناجية؟ قال: والذين على مثل ما أنا عليه يوم أصعد. فمن يدعو إلى فكر التشيع أو الرافض أو فكر الجهمية أو فكر الخوارج أو فكر المعتزلة أو فكر المرجعة أو فكر غلاة الصوفية أو كل هذه الأفكار المنحرفة، فهو في هذا المعنى داخل في هذا المعنى وداخل ضمن الملعونين هؤلاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ونحن طبعا من أوى محدثا فقد اعتدى على الحق العام، لأن الذي يأوي المحدث يؤوي المحدث في الحقيقة هو يساعد على تدمير الأمة ويساعد على تدمير المجتمع ويساعد على زعزعة أمن المجتمعات المسالمة وأمن المجتمعات الإسلامية. ثم الملعون الرابع تحديد: ولعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هي الحدود التي كانت حدود متحركة، منار علامات يضعونها لتفصل أرض زيد عن أرض عمرو. فكان ماذا يفعلون؟ يأتي إلى هذه المنارات وهذه الحدود ويقدمها ويجعلها في أرض جاره، فيقتطع من أرض جاره إلى أرضه، يضم من أرض جاره إلى أرضه على أن هذا أنها هذه من أرضه. فهذا من الظلم الكبير، ومن أكل أموال الناس الباطل، ومن الاعتداء على حقوقهم، ومن الظلم. لهذا لعن الله عز وجل من فعل ذلك، لأنه ظلم غيره من المسلمين أو من غير المسلمين. لعن الله من غير منار الأرض. وربنا عز وجل يوم القيامة سيسألك: لو عن عود أراك، لو أنك أخذت مسواك من واحد ذي الحق، فإنك تأتي يوم القيامة تحمله وتسأل عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ظلم قيد شبر، يعني واحد اتطع شبر من الأرض ليست له، قوط يوم القيامة بسبع أراضين، بسبع أراضين. لأن يوم القيامة ما في الإنسان يهتدي نفسه، لو كان يملك مال قارون لا يستطيع أن يهتدي نفسه من العذاب إذا ظلم. ولهذا العملة الصعبة يوم القيامة الحسنات، إذا ظلمت أخاك فإنك ستدفع له حقه، لا تستطيع أن ترد حقه للآخر إلا أن يأخذ من حسناته الحقوق في الدنيا. ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذون من حسناته أصحاب الحقوق الذين ظلمهم. فإن لم يقضوا ما لهم، يعني أخذوا الحسنات ما انتفع بقي لهم حق، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، فيطرح على وجهه في النار. ولهذا لا تقول: أنا أصلي، أنا أقوم الليل، أصوم النهار، وتتساهل في حقوق الآخرين، تأخذ أموال الناس ولا ترد إليهم، تأكل أموال الناس الباطل، تعتلم في أعراض الناس، تتجسس على عورات المسلمين، تعتدي على حرمات المسلمين، لا، لا تفعل صلاتك ولا صيامك ولا حجك، لأنه في حقوق في ذمتك للآخرين. حقوق العباد موكولة للعباد. أما الحق الذي بينك وبين الله ما دام أنك لم تشرك مع الله فأنت أنت تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لك وإن شاء عذبك. أما حقوق الآدميين يجب أن تؤديها إليهم، ويجب أن ترد الحقوق إليهم، ويجب أن يسامحوك، ويجب أن يجعلوك في حين مما نالهم منك من أذى بدني أو أذى في أعراضهم وفي سمعتهم أو من أي نوع من أنواع الأذى، يجب أن تتحلل منهم ويسامحوك ويعفوا. كل هذا يعني في أي إنسان أنت تغداه فقد قدمت له حسنات. وكان بعض السلف إذا اغتابه أحد بلغه أن أحد اغتابه أرسل له هدية، قال والله بلغني أنك اليوم هديتني حسنات وتكلمت لي وأنت جزاك الله خير، قدمت لي حسنات وهذه هدية مكافأة مني لك، لحتى أنت يعني أنا بحاجة لحسنات. والإنسان يوم القيامة قد يكون بحاجة لحسنة واحدة لدفع الميزان. علينا أن نتقي الله يا إخواني، وعلينا أن نحذر أسباب سخط الله، وأن نحذر أن نكون من هؤلاء من العلين الأربعة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يعفو عنا، وأن يتوب علينا، وأن يرد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي هذا البلد وبلاد بلاد العالم، أن يردهم إلى الإسلام ردا صحيحا، الإسلام الصحيح، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين، وأن يكون رحمة على الكافرين، لا أن يكون سب ولعنة لهم وسببا في بعدهم عن الإسلام ونفورهم من الإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Jazakallah khair. He mentioned in his lecture, he spoke about the last two of the groups that were mentioned in the hadith that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned. And the third group was whoever protects a muhdith. And as we mentioned before, the muhdith is someone who has done either is spreading corruption in the society, or spreading a false idea, or spreading a certain ideology that is against Islam, or doing anything that is corrupting the society. And the Shaykh mentioned that there is some of them, for example, a group of religious people who do sins in public, because that encourages other people to do this sin and makes it less in their eyes, less harm in their eyes. And the other is the ones that spread false ideologies, whether they're ideology in the name of Islam or any other ideology. And the third is also the ideologies, just like the ideology of killing other Muslims or killing innocent people, or doing takfir, saying that this person is Catholic, that person is Catholic, or blowing themselves up in the middle of anywhere. And in general, destroying the society. These type of people, whoever protects them, is in this hadith. And the Shaykh mentioned about Al-Madina, the hadith of Muhammad about the Medina being the haram, okay, between two rocks, and that whoever protects a person in this in the Medina, he will get the curse of Allah subhanahu wa ta'ala and the angels of all humanity. This is another hadith. And why? Because as we said, these ideas, they destroy the whole society. They make people fight, they make people conflict with each other, and all these things. And an example we give is, for example, the idea of atheism, or not believing in any God. The idea of widespread takfir, every Christian is Catholic, every major sinner is Catholic. And as we mentioned also about those who spread the ideas of other sects of Islam, and as you know, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says in the hadith that my ummah, my nation, will divide into 73 sects. All of them will go to hellfire except for one sect. And the companions asked the Prophet, who is this sect, Ya Rasulullah? And he said, it is those
who follow what I am teaching and what my companions are doing at this time. So this is the correct understanding of Islam, and this is what we need to follow. And he mentioned some of these examples of this group is the Khawarij, who say that every person who commits a major sin is kafir as a Muslim. And also the people, the Rafid or the Shia, and the Mu'tazila, the people that put their brain above the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. And in general, as I said, this is one of the rights of a group of people. It's not personal rights, so this is disrupting the rights of people. And then the fourth and final group in the hadith mentioned, which is cursed by Allah subhanahu wa ta'ala, is whoever has changed the territory or the borders of the land. In the past, we mentioned that there used to be, like, when people would own land, there used to be marks that they would put so that these marks would decide this is my land and this is my neighbor's land. So some people would go and move these marks slightly to get from the land of another person, and that way they are taking from the right of their neighbor. And in general, this hadith is mentioning this example, but this talks about any person that takes from the right of others, because this is a major oppression that you're doing to this person, taking from the right, and that Allah subhanahu wa ta'ala curses this person that takes from the right, even if you take from the right of a Muslim or from the right of a non-Muslim. It is the same thing. So don't have any idea that non-Muslims, I can take from them whatever I want. No. Even if you take from the right, if you don't deserve a Muslim knowledge, if you're with in peace with them. And he mentioned that even the smallest thing, even if you took something as small as a miswak, a toothbrush from your brother or sister, and you did not return it, that Allah subhanahu wa ta'ala would ask you about it. Even the smallest thing. So imagine this. And that, what is the proof for this? Is the hadith that says, the Prophet said, that whoever takes even as small as a feet from a land of someone else, as small as a square feet or something, you call it, on the day of judgment, they would be tied to something as big as seven lands or earth, subhanAllah. Shibr. Yes, it's a shibr, like a hand. Yes, a shibr is a hand. You hold your palm like this. A shibr of feet. Yes, like the feet that we talked about, you know, the feet is one. Yes, approximately. So whoever takes something as small as that Allah subhanahu wa ta'ala asks him on judgment day. And he says, on judgment day, the currency is not money. And even if you have the money of Qarun, the wealth of Qarun on that day, it's not going to help you on judgment day. And he mentioned that the currency on judgment day is your good deeds, your hasanat. And a person, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what did he say to his companion? He said, do you know who is a mufis or a bankrupt person on judgment day? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the companion said, it's a person that has no money or no belongings. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, no, the person who is mufis or bankrupt is a person that comes on judgment day, and they have deeds. But what did they do? They cursed this person, they hit this person, they did a lot of things to other people. So what happened? Those people who really did that to them, on judgment day, they will take from his good deeds until that person has no more good deeds. So they start, their bad deeds start to be taken from them and put in your scale until you will put in hell fire. So the Shaykh mentioned that even if you're fasting and praying 5 times a day, but you are spying on other people, stealing from them, taking from the right, this will not help you on judgment day. And that there's two types of rights. There's the rights of people and the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. The rights of Allah subhanahu wa ta'ala, you can forgive them as long as you did not associate a partner with them. If you will, you have to say if you will. But the rights of people, only people could forgive you for that. Allah subhanahu wa ta'ala will ask them, they are the ones who hold that on judgment day. And everyone on judgment day needs your deeds. So you're in a very bad situation. If there's something you owe, you return right now. And also, we mentioned that it also includes the backbiting of someone else. If you backbite them, it's as if you're giving them a gift of hasanat. And he mentioned that
the past, the early generations of Islam, when someone, when it reached them that someone spoke about them badly, not in their presence, what they would do? They would buy a gift and give it to that person who has baptized them. Why? Because that person is actually giving them a gift, which is they said something bad about them. So they would go and give them a real gift. That's what he mentioned, and he mentioned, inshallah, that these four things you have to be very careful not to fall into any type of them, as he said. Especially from the part of Allah subhanahu wa ta'ala, doing anything bad to your parents or not treating them well, taking the lands of others or the rights of others, taking from them, and also to protect the people who are corrupting the society. And at the end of the Shaykh did dua, and may Allah subhanahu wa ta'ala unite the Muslims, and may Allah subhanahu wa ta'ala bring people back to the correct understanding of Islam, and may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on us all. And we would like to thank the Shaykh for coming here and educating us tonight about this hadith. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you on this day. May Allah subhanahu wa ta'ala reward everyone that came here to listen to this lecture. أقول قولي هذا وصف الله العظيم الذي يقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد